الصلاة والسلام إلى الفصل الثامن. النفس والعقل موجودان. بعد أن قسمنا الجوهر إلى خمسة أقسام، دخل المصنف في بيان هذه الأقسام، وقد بين لحد الآن الجسم والمادة والصورة، أي بين لحد الآن ثلاثة أقسام، وبقي قسمان وهما النفس والعقل، فنتكلم عنهما تباعا. أما النفس فنطرح فيها أربعة أسئلة. السؤال الأول: ما هو تعريف النفس؟ السؤال الثاني: ما هو الدليل على أن النفس جوهر؟ السؤال الثالث: ما هو الدليل على أن النفس مجردة ذاتا عن المادة؟ والسؤال الرابع: ما هو الدليل على أن النفس محتاجة إلى المادة في مقام فعلها؟ أما السؤال الأول، اللي هو شنو السؤال الأول؟ ما هو تعريف النفس؟ الجواب: عرفوا النفس بأنها الجوهر المجرد عن المادة في ذاته، والمحتاج إلى المادة في مقام فعله. وإذا دققنا في هذا التعريف نجد أنه يشتمل على ثلاثة قيود. القيد الأول: أن النفس موجود جوهري، لذلك إيش قلنا؟ جوهر. فالنفس موجود جوهري. ثانيا، القيد الثاني: أنها مجردة عن المادة ذاتا. هذا القيد الثاني. القيد الثالث: أنها تحتاج إلى المادة فعلا، يعني في مقام فعلها. فهذه خصائص ثلاث، إن اجتمعت فالموجود المستمع منها نسميه وهذه الخصائص الثلاث نسأل عن أدلتها بالأسئلة التي طرحناها. فالسؤال الثاني هو عن الخصوصية الأولى، اللي هو شنو السؤال الثاني؟ ما هو الدليل على أن النفس جوهر؟ الجواب: توجد عندنا قاعدة تقول: المقوم للجوهر لا بد أن يكون جوهرا، ولا يمكن أن يكون المقوم للجوهر عرضا من الأعراض. وهذا تقدم عندنا وين؟ في المرحلة الخامسة، وتحديدا في الفصل الخامس، بأن المقوم للجوهر لابد أن يكون شنو؟ جوهر. والنفس هي الصورة النوعية للإنسان. النفس هي الصورة النوعية علما للإنسان، والصورة كما أثبتنا في المرحلة الخامسة بأن الصورة هي الفصل، والفصل هو الصورة، ولكن باختلاف الاعتبار كما بينا. إذن النفس هي الصورة النوعية للإنسان، والصورة النوعية هي الفصل. فالنفس شعصر، فالنفس هي الفصل للإنسان. فإذا كانت النفس فصلا للإنسان فالفصل مقوم أو ليس مقوم؟ والفصل مقوم، والإنسان جوهر أم عرض؟ جوهر. فالنفس فصل والفصل مقوم للإنسان، والإنسان جوهر، فالنفس مقومة للجوهر، فلا بد أن تكون جوهر، لأن المقوم للجوهر جوهر. هذا واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للسؤال الثاني عن الخصوصية الأولى. أما السؤال الثالث، السؤال الثالث يكون عن الخصوصية الثانية اللي هي شنو؟ أن الماء، أن النفس مجردة ذاتا عن المادة. ما هو الدليل على أن النفس مجردة في مقام ذاتها عن المادة؟ الجواب يتم من خلال مقدمات. المقدمة الأولى، تقدم في مرحلة الوجود الذهني لأن الصور العلمية، الصور العلمية مجردة عن المادة. المقدمة الأولى أن الصور العلمية مجردة عن المادة. لماذا؟ لأن الصور العلمية لو كانت مادية راح يلزم، سيلزم انطباع الكبير والصغير. أنت عندك صورة جبل، صورة الجبل لو كانت مادية يمكن أن تحل في ذهنك؟ لا، يلزم انطباع الكبير. إذن المقدمة الأولى، الصور العلمية مجردة عن المادة لأنها لو كانت مادية للزم انطباع الكبير في الصغير وهذا محال. إذن هي مجردة عن المادة. المقدمة الثانية، الصور العلمية حاضرة عند النفس ولذلك تتصف النفس بالنسبة إليها بأنها عالمة أو جاهلة. إن كانت الصور العلمية حاضرة عند النفس فالنفس توصف بمن؟ لأنها عالمة. أما إذا كانت الصور العلمية غير حاضرة في النفس فتسمى النفس جاهلة. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثانية إذن شنو؟ أن الصور حاضرة عند النفس ولذلك تسمى النفس عالمة بها. المقدمة الثالثة، قالوا في محله، يعني سيأتينا في مرحلة العاقل والمعقول، بأن الموجود المجرد عن المادة لا يمكن أن يحضر وأن يوجد في موجود مادي. الموجود المجرد لا يمكن أن يكون حاضرا في موجود مادي لقصور في المادة. يعبرون هناك إن شاء الله إذا نوصل، لأن المادة غائبة عن نفسها، بل أجزاء المادة غائبة عن بعضها البعض. هذا شلون؟ سيأتي برهانه في مرحلة العاقل والمعقول. لكن افهم على الإجمال بأن الموجود المجرد لا يمكن أن يحل وأن يوجد بموجود. كم مقدمة لحد الآن؟ لا، أولا الصور العلمية شنو؟ مجرد. ثانيا الصور العلمية حاضرة عند الناس. ثالثا المجرد لا يمكن أن يكون حاضرا عند مادة، عند موجود مادي. النتيجة نستخلصها من هذه المقدمات، نقول بما أن الصور العلمية حاضرة عند الناس بمقتضى المقدمة، يا مقدمة الثانية، بما أن الصور العلمية حاضرة عند الناس بمقتضى المقدمة الثانية، وبما أن الصور العلمية مجردة عن المادة بمقتضى المقدمة الأولى، فيجب أن تكون النفس مجردة عن المادة بمقتضى المقدمة الثالثة. الصورة مجردة وحاضرة عند الناس والمجرد لا يحضر عند المادي، فلا بد أن تكون الناس مجرد حتى يقع حضور المجرد عند المجرد، مو المجرد عند المادي. إذن ثبت أن الناس مجردة عن المادة ذاتها. هذا بالنسبة لمن؟ السؤال الثاني. أما السؤال الرابع اللي يتعلق بالخصوصية التاسعة، ما هو الدليل على أن المادة محتاجة، عفوا، ما هو الدليل على أن الناس محتاجة إلى المادة في مقام فعلها؟ الجواب، يقول العلامة: وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى استدلال. لماذا لا يحتاج إلى استدلال؟ لأنه ثابت بالوجدان، فإن النفس الإنسانية إذا أرادت أن تبصر فتحتاج إلى العين التي هي الأداة الباصرة، وإذا أرادت أن تشم فتحتاج إلى الأنف، وإذا أرادت أن تسمع فتحتاج إلى الأذن، وإذا أرادت أن تلمس فتحتاج إلى اليد، وهكذا. فالنفس في الأفعال تحتاج إلى المادة أو لا تحتاج إلى المادة؟ تحتاج، وهذا أمر وجداني. أنت حينما ترفع الكتاب تحتاج إلى يد، حينما تسمع الصوت تحتاج إلى أذن، وهكذا. فإذن النفس في مقام الفعل تحتاج إلى المادة، وهذا أمر وجداني لا يحتاج إلى دليل. هذا تمام الكلام عن النفس، نطبق هذا المقدار. الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان. أما النفس، نأتي للسؤال الأول: ما هو تعريف النفس؟ قال العلامة: وهي الجوهر. هاي خصوصية، هاي الخصوصية الأولى، أن النفس جوهر. ثانيا: المجرد عن المادة ذاتا، هاي الخصوصية الثانية. ثالثا: المتعلق بالمادة فعلا، هاي خصوصية، هاي الثالثة. زين، نجي نسأل عن هذه الخصوصيات الثلاث. أول ما نبدأ بالخصوصية الثانية، اللي هي شنو الخصوصية الثانية؟ التجرد عن المادة ذاتا. ما هو الدليل عليها؟ يقول العلامة: فلما، أي فلما بداية بيان الاستدلال على الخصوصية الثانية، وهي أن النفس مجردة عن المادة ذاتا. فلما نجد بالبداهة، طبعا هذا أمر بديهي، في النفوس الإنسانية من خاصة العلم، يعني بالبداهة النفس الإنسانية تتصف بمن؟ أنها عالم. اللي هي مقدمة احنا افترضناها بالمقدمة الأولى، قلنا الصور العلمية في المقدمة الثانية أنا حاضر، يعني النفس تتصف بأنها عالمة، المقدمة الثانية بالدليل بيانها. وسيأتي في مرحلة العاقل والمعقول طبعا، وتقدمت إليه الإشارة في الوجود الذهني. شنو يأتي؟ أن الصور العلمية مجردة عن المادة، موجودة للعالم حاضرة عنده. أن الصور العلمية مجردة عن المادة، هيا مقدمة الأولى، موجودة للعالم حاضرة عنده، هاي الثانية. زين الثالثة، الثالثة شنو كانت؟ أن الموجود المجرد لا يمكن أن ينطبع أو يوجد في موجود، ولولا تجرد العالم، يا بالعالم شلون يتجرد؟ بتنزهه عن القوة ومحوظته في الفعلية، لهنك العالمة التي تنطبع فيها الصور الذهنية لو كانت أمرا ماديا، والأمر المادي بالقوة لا يتحقق إلا بصورة، فلا لو كانت النفس التي تحضر عندها الصور العلمية مادية لها استعداد أن تكون كذا وكذا وفعلا، راح يلزم انطباع المجرد وحضور المجرد عند المادة، وهذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، لأنه سيثبت في محله أن المجرد لا يوجد عندنا عند الموجود المادي ولا ينطبع في المادة، وإنما المجرد ينطبع في مجرد. فإذا العالم اللي هو النفس الذي تنطبع فيه الصور الذهنية وسميت عالم، النفس شو نسميها؟ عالمة أو عالم إذا انطبعت فيها الصور الذهنية. النفس تسمى عالمة حينما تحضر عندها الصور الذهنية المجردة، فلا بد أن تكون النفس مجردة، وإلا فالمجرد لا يحضر عند المادي. لم يكن معنى لحضور شيء عنده، يعني شنو؟ يعني إذا كان الشيء ماديا فلا معنى لحضور المجرد عند المادي، لأن المجرد لا يحضر عند المادي. لماذا؟ قالوا في محله وسيأتي بأن المادي غائب عن نفسه، فكيف يحضر عنده غيره؟ هسه شلون؟ هذا سيأتي. فالنفس الإنسانية العاقلة إذن مجردة عن المادة، بهذا البرهان اللي يتكون من كم مقدمة؟ ثلاث مقدمات وأوضحتها. الآن بعد أن أتم الشق الثاني أو القيد الثاني من النفس اللي هو أنها مجردة ذاتا، يرجع علما إلى القيد الأول اللي هي شنو؟ أنها جوهر. ما هو الدليل على أنها جوهر؟ يقول وهي جوهر، هذا من الآن بداية للاستدلال على الخصوصية الأولى للنفس وهي الجوهرية. شنو الدليل؟ وهي جوهر، يعني النفس جوهر. لماذا؟ لكونها صورة لنوع جوهري، صورة علما للإنسان، والإنسان نوع جوهري. والصورة فصل، والفصل مقوم، والمقوم للنوع الجوهري لابد أن يكون جوهرا، فالنفس جوهر. وصورة الجوهر جوهر. ليه؟ لأن صورة الجوهر فصل فهي مقومة، ومقوم الجوهر لا بد أن يكون جوهر على ما تقدم. وين تقدم عندنا؟ أين تقدم عندنا؟ وصورة الجوهر جوهر على ما تقدم. وش كاتب هنا بالحاسب؟ في الفصل الثاني. نرجع إلى الفصل الثاني، أين قال أن صورة الجوهر جوهر؟ أصلا لم يقل ذلك، لم يقل بأن صورة الجوهر جوهر، بل في الفصل الثاني غاية ما قاله أنه النفس جوهر، بس قال النفس جوهر، ما قال المقوم للجوهر جوهر وصورة الجوهر جوهر، هذا ما قالنا. قاله وين؟ في المرحلة الخامسة، في المرحلة الخامسة في الفصل الخامس قلنا هناك بأن الصورة النوعية فصل مقوم، والفصل المقوم لا يمكن أن يكون عارضا، لا بد أن يكون جوهرا. هنا في الفصل الثاني ما بينا ذلك، لا بيناه في المرحلة الخامسة. وأما العقل، وين قلنا مقودة في شرطلا ومقومة، والمقوم للجوهر جوهر، هاي ما قلناها في الفصل الثاني. الذي قلنا في الفصل الثاني شنو؟ أن النفس جوهر، وسكتنا بعد، ما أثبتنا أكثر من ذلك، يعني لم نثبت برهان أن الجوهر، أن المقوم للجوهر لا يكون عرضا، بل المقوم للجوهر جوهر، هاي أثبتنا بالمرحلة الخامسة. لا أعان، بس هنا للمثال يعني النفس الحيوانية أيضا مقومة للحيوان وهكذا. أما العقل، أما العقل، العقل أولا ما هو تعريف العقل؟ ما هو تعريف العقل؟ الجواب، قالوا بأن العقل هو الجوهر المجرد عن المادة في ذاته، والمجرد عن المادة في فعله، في مقام فعله. يعني شنو يختلف عن النفس؟ في مقام فعله. هذا السؤال أول، أنا ما هو تعريف الجوهر؟ هو ما هو تعريف العقل؟ هو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعل. سؤال ثاني، هل هو موجود أو ليس بموجود؟ هل هو موجود أو لا؟ اختلف المتكلمون والحكماء، فذهب المتكلمون إلى أن العقل المجرد ليس موجودا في عالم الإمكان، أي لا يوجد لدينا ممكن مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. أما الحكماء فقد ذهبوا إلى وجود الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا في عالم الإمكان. طبعا المتكلمون قالوا ليس موجود في عالم الإمكان، وخصوا المجرد عن المادة ذاتا وفعلا بواجب الوجود، قالوا لا يوجد موجود مجرد إلا واجب. أما الفلاسفة فقد قال بعضهم بأن الموجود المجرد عن المادة ذاتا وفعلا موجود في عالم الإمكان، وسموه بالملائكة، اللي تعبر عن الروايات الملائكة. طبعا يقولون بعض الملائكة التي تكون مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، إذا هاي مسألة خلافية بين المتكلمين والحكماء. السؤال الثالث، نسأل الحكماء ما هو الدليل على أن العقل موجود؟ طبعا وين موجود؟ ما هو الدليل على أن العقل موجود مجرد عن المادة ذاتها؟ الجواب، قالوا يعني ذكروا دليلين. الدليل الأول يتم من خلال مقدمات. المقدمة الأولى، إن العقل كما سيأتي في مرحلة العاقل والمعقول، إن العقل له أربع مراتب. المرتبة الأولى هي العقل الذي يكون بالقوة، أي العقل الذي له قابلية واستعداد أن يستقبل الصور العلمية، أي أن ذلك العقل خال وفارغ من أي معقول أو صورة ذهنية، وإنما شنو يوجد فيه؟ قابلية استقبال الصور، قابلية استقبال الصور، لذلك يسمى بالعقل الهيولاني. ووجه التسمية واضح، لماذا؟ لشبهه بالهيولة، فإن الهيولة والمادة الأولى هي محض القوة، ولا يوجد فيها إلا قابلية الاستعداد لاستقبال الصور. كذلك هذا العقل، المرتبة الأولى من العقل، هو العقل المحض، محض القوة الذي فيه استعداد وقابلية لاستقبال الصور العلمية، لذلك يسمونه العقل الهيولاني. شبهه بالطفل، الطفل أول ما يولد عقله شنو بي؟ لا تعلمون شيئا، كل شيء مر، بعدين يستقبل المعلومات. طبعا كلامنا عنه المعلومات الحصولية للحضورية، الحضورية ولا الحضورية بعد هي حاضرة بنفسها، هذا ما لنا علاقة بالحضورية، نتكلم عن الذهن. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، من هو المانح لتلك الصور اللي يمنع هذه الصور إلى العقل؟ العقل كان فارغ، فيه قابلية الاستعداد، قابلية أن يتقبل الصور، زين من يمنحه تلك الصور؟ من يمنحه؟ نقول الصور العلمية، كما ثبت قبل قليل، مجردة لو مادية؟ مجردة، وإلا لو كانت مادية ايش راح يلزم؟ انطباع الكبير. فالصور علمية مجردة عن المادة. إذا كانت مجردة فمن الذي يحضرها للعقل الهيولاني ويجعل العقل يستقبلها؟ هناك ثلاثة احتمالات لا رابعة. الاحتمال الأول أن تكون النفس الفاقدة لتلك الصور هي التي تمنح الصور، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المانح للصور موجود مادي هو الذي يمنح الصور. الاحتمال الثالث أن يكون المانح للصور موجود مجرد عن المادة. كم احتمال صار؟ لا. ولا رابع حصر عقلي. ليش حصر عقلي ولا رابع؟ لأنه إذا كان نفسه فهو شنو؟ مجرد عن المادة ذات لا فعل، وإذا كان ماديا فهو ليس مجرد عن المادة لا ذاتا ولا فعلا، وإما مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. يعني لو غير مجرد عن المادة لا ذاتا ولا فعلا، اللي هو يحتمل غير مجرد لا ذاتا ولا فعلا، هذا الاحتمال الثاني وهو وجود مادي، وإما مجرد ذاتا لا فعلا، اللي هو الاحتمال الأول، وإما مجرد ذاتا وفعلا هو احتمال الثالث. بعد أكو احتمال رابع. أما الاحتمال الأول فهو واضح البطلان. شنو هو الاحتمال الأول؟ أن تكون النفس الفاقدة للصور هي التي تمنح الصور، فهاي شنو؟ واضح البطلان. ليش؟ لأن فاقد الشيء، النفس إذا كانت فاقدة للصور كيف تعطيها؟ هذا مستحيل عقلا. الاحتمال الثاني، طبعا احنا الصور قلنا وين تنطبق؟ بالنفس. فإذا الصور ما منطبعة بالنفس، فكيف النفس تأتي بتلك الصور وتجعلها منطبعة فيها؟ هي فاقدة للصور، كيف تجعلها تحل في شيء آخر؟ أما الاحتمال الثاني، شنو هو الاحتمال الثاني؟ أنه المادة هي التي تمنح الصورة، هذا أيضا واضح البطلان. لماذا؟ لأن الصورة مجردة والمادة غير مجردة، وغير المجرد لا يمنح المجرد، كما سيثبت في مرحلة العاقل والمعقول. المادة غير مجردة، وإذا كانت غير مجردة فكيف تمنح شيئا مجردا؟ هذا غير ممكن. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المادة أضعف من الصور. ليش أضعف من الصور؟ ليش أضعف من الصور؟ ليش أضعف من الصور؟ لأن المادة، طبعا قلنا في مقام الاحتياج أن المادة إما تحتاج إلى الصور، لكن تحتاج على نحو الشرطية، تحتاج إلى الصور على نحو الشرطية، فلذلك تكون المادة أضعف من الصورة المجردة خصوصا. فكيف تكون المادة مانحة وعلة للصورة؟ العلة لا تكون أضعف من معلولها. زين، إذا بطل الاحتمال الأول وبطل الاحتمال الثاني، ماذا يبقى لدينا؟ احتمال ثالث، أن المانح منه أنه موجود خارج المادة مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، اللي سميناه العقل أو ما يسمى بالروايات الملائكة. هذا هو الدليل الأول. على شنو الدليل الأول؟ على أن العقل موجود، أثبتنا وجوده بهذه الطريقة. نطبق هذا المقدار ثم ننتقل للدليل الثاني. يقول: وأما العقل، أما العقل فلما سيأتي. رأسين وين دخل؟ دخل في البرهان الأول، دخل في البرهان الأول يبين المقدمة الأولى من البرهان الأول. المقدمة الأولى شنو كانت؟ لا، المقدمة الأولى أن العقل له مراتب أربعة، والمرتبة الأولى منه شنو؟ هي العقل الهيولاني. فلما سيأتي أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني أمر بالقوة بالنسبة إلى الصور المعقولة لها. يعني شنو؟ يعني حائزة على الصور أو فيها قابلية واستعداد لتلقي الصور؟ فيها قابلية واستعداد لتلقي الصور. لذلك إذا واحد عنده طبعا مثل صفحتي يرجع إلى صفحة 179 اللي هي المرحلة 11 الفصل الخامس. في الفصل الخامس شنو؟ في مراتب العقل ذكروا أن مراتب العقل أربع، إحداها كونه بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات. يا معقولات يعني الصور الذهنية، يعني شنو؟ يعني فيه استعداد لتقبل تلك الصور، وتسمى عقلا هيولانيا لشباهته في خلوه عن المعقولات. يشبه من؟ الهيولة في كونها بالقوة بالنسبة إلى جميع الصور. زين ننتقل علما، نسأل إذن إذا كانت خالية من الصور فمن الذي يفيض عليها الصور؟ قلنا كم احتمال؟ ثلاثة. إما هي النفس وهذا باطل فاقد الشيء لا يفيض، وإما المادة فالمادة شنو؟ لا تمنح المجرد، بل هي أضعف منه فلا تكون علة له، فلا يبقى إلا شنو؟ أن المالح من الصور مجرد عن المادة ذاتا وفعلا فيثبت المطلوب. زين، فالذي يفيض عليها يعني على النفس الفعلية، يعني الصور الحقيقية الفعلية الفعلية فيها، يمتنع أن يكون نفسها نفسنا نفس اللي هو احتمال الأول. لماذا؟ وهي بالقوة، فإذا كانت بالقوة فلا تفيض أمرا فعليا لأن فاقد الشيء لا يعطيه. زين، الاحتمال الثاني يقول ولا أي أمر مادي مفروض، يعني لا يمكن أن يكون المفيض هو أمر مادي. لماذا؟ لأنها المادة مجردة لغير مجردة، فكيف تفيض التجرد؟ طبعا استدلوا عليها بالطريقة الأخرى، طبعا قلنا استدلوا بطريقتين، الطريقة الأولى أن المادة شنو؟ غير مجردة، فكيف شنو؟ تعطي التجرد. ثانيا أنها أضعف. الدليل الأول يعني عمقوه فقالوا بأن المادة غير مجردة فكيف تمنح المجرد، هاي شنو معناها؟ معناها أن المادة قالوا في محله بأن المادة لا تمنح الوجود للمجرد، وإنما المادة تمنح الحركة. المادة لا تمنح الوجود وإنما تمنح الحركة، ونحن كلامنا عن إيجاد الصورة أو عن حركة الصورة. فلذلك لا يمكن أن تكون المادة هي الموجدة. ليش؟ لأن المادة لا توجد، المادة تمنح الحركة، أما الذي يمنح الوجود فهو العقل. إذا بطل الاحتمال الأول والثاني إذا من هو المفيض؟ فمفيضها يعني الصور العلمية المعقولة جوهر مجرد منزه عن القوة والإمكان. يا إمكان مو الإمكان بشكل عام، يعني أثبتنا بأن العقل كما يمكن أن يكون في عالم الوجوب وواجب الوجوب كذلك يمكن أن يكون في عالم الإمكان، لأن الملائكة من يعلم. فهنا مقصود الاستعداد، الإمكان الاستعدادي. جوهر يعني جوهر موجود بالفعل مو بالقوة والاستعداد. زين، ما هو الموجود بالقوة؟ عفوا، ما هو الموجود بالفعل وليس بالقوة والاستعداد؟ نقول وهو العقل الذي هو مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. فالمفيض للصور هو العقل، إذا ثبت أن العقل موجود. وأيضا البرهان الثاني، البرهان الثاني بسيط جدا. تقدم عندنا في احتياج المادة إلى الصورة، وقلنا بأن المادة تحتاج إلى الصورة، صح لو لا؟ تحتاج إلى الصورة بأي نحو؟ لا بنحو العلة الثانية ولا بنحو العلة الفاعلية، وإنما بنحو الشرطي، أي أن الصورة شرط لتقبل المادة للفيض من الفاعل. إذن يوجد فاعل ليس هو المادة وليس هو الصورة، اللي هو العلة الفاعلية. العلة الفاعلية للمادة ليس هي الصورة، وإنما الصورة شرط لتلقى الفيض. وقلنا أن تلك العلة الفاعلية لا بد أن تكون مجرد عن المادة، وإلا لو كانت مادية فكيف توجد المادة؟ راح يلزم التسلسل. إذا كانت مادية فمن أوجدها؟ فلا بد أن يكون العلة الفاعلية للمادة عقل مجرد. وأيضا تقدم أن مفيض الفعلية للأنواع المادية بجعل المادة والصورة هو شنو؟ طبعا شنو بجعل المادة والصورة؟ بجعل المادة والصورة، لأن العقل طبعا مو يعطي فقط المادة، لأن العقل أيضا هو الذي يعطي الصورة، لكن إعطاؤه إلى المادة مشروط. فالعقل هو الذي يجعل المادة والصورة، وكذلك قلنا أن العقل هو الذي يستحفظ المادة والصورة. إذا تذكرون بمن مثلنا له؟ بالسقف والأعمدة، استبدال عمود مكان عمود وإن لم نقبل بذلك، واستحفاظ المادة والصورة. ما هو الشيء الذي يوجد المادة ويوجد الصورة ويستحفظ المادة والصورة؟ لا بد أن يكون مجردا عن المادة، وهو العقل. عقل مجرد، أثبتنا أنه عقل مجرد، فالمطلوب ثابت. يعني شنو؟ إذن العقل موجود أو ليس موجودا؟ إذن موجود، وعلى وجودهما، وجود من؟ النفس والعقل براهين كثيرة أخر، بحيث أحد المؤلفين اللي هو حسن زاد آملي اللي ألف 3 مجلدات في النفس والعقل أقام أكثر من 100 برهان على وجود النفس والعقل. ستأتي الإشارة إلى بعضها في مرحلة، في المرحلة الحادي عشر، مرحلة العاقل والمعقول. خاتمة، الجواهر هل هي متضادة أو لا؟ خاتمة نقول الجواهر هل هي متضادة أو لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأمرين المتضادين أمران لا يمكن أن يجتمعا في محل واحد، والجوهر لا موضوع له حتى نفترض اجتماع جوهرين على موضوع واحد. نعم نقول متضادان بالمعنى الاعتباري. يعني شنو بالمعنى الاعتباري؟ يعني إذا كان الجوهر موجود هنا فلا يمكن أن يوجد جوهر آخر في مكانه. يعني هذا الجسم موجود هنا، هل يمكن أن يوجد في مكانه جسم آخر؟ وهذا تضاد عرفي مو تضاد فلسفي. من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، يا تضاد التضاد الفلسفي. شنو التضاد الفلسفي؟ شنو تعريفه؟ اللي عنده مثل طبعتي يرجع صفحة 136، صفحة 136 يعرف العلامة التضاد، آخر سطر في الفصل السابع. ومما تقدم يظهر معنى تعريفهم المتضادين بأنهما أمران وجوديان متواردان على موضوع واحد. إذن المتضادان شو اشترط فيهما؟ يتواردان على موضوع واحد، داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. ولكن الجوهر له موضوع أو لا؟ لا وجود له، موجود لا في موضوع. إذن لا يوجد جوهران يتواردان على موضوع واحد، فلا يوجد تضاد بين جوهرين. طبعا هنا مقصودنا من الموضوع المستغني وليس غير المستغني، لأن الجوهر قد يوجد في موضوع غير مستغني. من خواص الجوهر أنه لا تضاد حقيقية فيه، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع يعتوره الضدان. يعتوره يعني شنو؟ يعني يتبادلان عليه أو يوجدان فيه، ولا موضوع للجوهر فلا تضاد في الجواهر. نعم التضاد شنو؟ اعتباري. يعني شنو اعتباري؟ عرفي. يعني هذا الجسم لا يمكن أن يوجد مكانه جسم آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.